بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والآية التي بعدها: قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قال رحمه الله: نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها، فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد والطير صافات، أي صافات أجنحتها في جو السماء تسبح ربها، كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، أي هؤلاء علموا هذه الصلاة والتسبيح بواسطة الرسل، هذا المعنى، إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، أي الجن والإنس والملائكة علموا الصلاة والتسبيح بواسطة الرسل، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال أرجح، أي أن معنى كل يعود إلى هذه المخلوقات، أو قد علم صلاته وتسبيحه يعود إلى هذه المخلوقات، وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله: والله عليم بما يفعلون، أي علم جميع أفعالها فلم يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم بذلك، فيكون على هذا قد جمع بين علمها بأعمالهم علمها أي علم هذه المخلوقات، أي هي تعلم صلاتها وتسبيحها والله يعلم صلاته كما سيأتي، وهذا وجه الجمع. قال: فيكون على هذا قد جمع بين علمها بأعمالهم، وذلك بتعليمه، أي علمت أعمالها بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم، وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حاصل هذين الاحتمالين ذكر السعدي رحمه الله احتمالين للضمير المستتر في علم، كل قد علم، على من يعود؟ هل يعود على الله أو يعود على هذه المخلوقات؟ الاحتمال الأول الذي ذكره أنه يعود على هذه المخلوقات على قوله كل، كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي هذه المخلوقات كلها قد علمت صلاتها وتسبيحها، فمنها ما علم بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة علموا صلاتهم وتسبيحهم بواسطة الرسل أو الجن والإنس، ومنهم من علم بإلهام الله، كسائر المخلوقات من حيوانات وجمادات ألهمها الله الصلاة والتسبيح. الاحتمال الثاني أن الضمير في قوله علم يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المعنى كل من هذه المخلوقات قد علم الله صلاتها وتسبيحها، أي أيوة وأنتم لا تعلمون منها ذلك لكن الله تعالى علمها، نظير قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم لا تفقهون ولكن الله يعلمه. قال السعدي والاحتمال الأول أرجح أن الضمير يعود إلى هذه المخلوقات، ونعم هو أرجح. لماذا أرجح؟ قال لأن علم الله تعالى سيذكر بعد ذلك، استدل بقوله والله عليم بما يفعلون، فلو جعلنا الضمير في علم يعود إلى الله لكان في الآية تكرار، سيكون الكلام كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون تكرار. وإذا جعلنا الضمير يعود إلى هذه المخلوقات يكون الآية فيها زيادة فائدة، الجمع بين علمها بأعمالها وعلم الله تعالى بها، وعند العلماء من المفسرين قاعدة مفيدة، وهي أنه إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا وبين أن يكون تأسيسا، معنى تأسيسا أي إضافة معنى جديد، إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا لشيء مذكور وبين أن يكون تأسيسا وذكرا لشيء لم يذكر، أن جعله تأسيسا أرجح للفائدة المتنوعة والجديدة، بخلاف التوكيد فمعنى أن المعنى الأول مفهوم من غير ذلك. وهنا لو جعلنا علم الضمير فيه يعود إلى الله لكان في الآية تكرار والله عليم ما يفعلون قد ذكر قبل، فجعله يعود إلى المخلوقات أرجح، وهذا قد رجحه غير واحد من أئمة التفسير. فإذن من هو الذي علم صلاته وتسبيحه؟ ها؟ أي المخلوقات علمت صلاتها وتسبيحها، كيف علمتها؟ ها؟
الجن والإنس علموها بماذا؟ بالرسل. وكذلك الملائكة يرسل الله بعضهم إلى بعض يبلغونهم ما أمر الله به. وبقية المخلوقات علمت ذلك بالإلهام، الله ألهمها كيف تصلي، كيف تسبح. قال: فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد، بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال: ولله ملك السماوات والأرض. خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما، معنى رازقهما يرازق من فيهما، والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه الدار، وفي حكمه الجزائي بدار القرار، بدليل قوله: وإلى الله المصير، أي مرجع الخلق ومآبهم ليجازيهم بأعمالهم. وفي تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي، أي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال، فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر فتمتلئ بها الغدران، جمع غدير، وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنا برقه، أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة؟ يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر ومن ليل إلى نهار ونهار إلى ليل ويديل الأيام بين عباده. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتدبر لما أريد بها ومنها. والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. هذه الآيات فيها تذكير ووعظ. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والهمزة كما هو معلوم إذا كانت داخلة على لم تفيد الاستفهام التقريري، أي هذا شيء متقرر أنه يرى يعلم منه ما يشاهد. ألم ترى منه ما يكون رؤية بالبصر، ومنه ما يكون رؤية التي هي بمعنى العلم. فتسبيح بني آدم مثلا يرى بالبصر، يسمع بالأذن بالسمع، تسبيح غير من المخلوقات كالبهائم كالجمادات هذا يعلم رؤية بمعنى العلم. وهل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ألم ترى، أو لكل من يصلح له الخطاب؟ قولان، والثاني أرجحهما، أن هذا الخطاب لكل أحد يصلح أن يوجه إليه الخطاب، يخاطبه الله تعالى بذلك. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير؟ وتقدم معنا في تفسير سورة الإسراء، في تفسير قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده، أنه تسبيح بلسان المقال حقيقة، أي أن الجميع يقول سبحان الله، السماوات تسبح لله والأرض تسبح لله وجميع المخلوقات سواء كان من بني آدم أو من الجن أو من الملائكة أو البهائم أو الجمادات كلها تسبح لله، أو الطيور أو الحشرات. ويدل على ذلك أنه تسبيح حقيقي بلسان المقال قول الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنتم لا تعلمونه ولا تفهمونه والله تعالى يعلمه. ثم قال الله والطير صافات، وصافات حال، حال من الطير، أي وتسبح له الطير حال كونها صافات. ومعنى صافات أي باسطات أجنحتها، فصف الجناح أي بسطه، وعكسه قبضه. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن، أي وتسبح له الطير في الجو في الهواء حال كونها باسطة لأجنحتها. قد يقول قائل لماذا خص الطير بالذكر مع أنه قال يسبح له من في السماوات والأرض؟ قال بعض المفسرين إنما خص الطير بالذكر، وانظر خصها في حالة معينة وهي حالة صف أجنحتها أي حالة الطيران، لأنها في ذلك الحال لا تكون في السماء ولا في الأرض، تكون بين السماء والأرض في حال طيرانها وبسط أجنحتها تكون بين السماء والأرض، فلذا خص الله تعالى الطير في هذه الحالة لبيان أنه لا يخرج عن ذلك شيء. ولبيان أن الطير تسبح حتى في حال طيرانها وبسطها لأجنحتها. والطير لها منطق ولغة كما قال الله في سورة النمل عن سليمان: علمنا منطق الطير. قال الله تعالى: كل، أي من هذه المخلوقات ومن في السماوات والأرض، قد علم صلاته وتسبيحه كما تقدم. قال بعض المفسرين: كل قد علم، أي هو عائد على هذه المخلوقات، صلاته وتسبيحه. فمنهم من علم صلاته وتسبيحه بطريق الوحي، ومنهم من علم صلاته وتسبيحه بطريق الإلهام. قال بعض المفسرين كما جاء عن مجاهد ابن جبر قال: الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر المخلوقات. كل قد علم صلاته وتسبيحه، قال الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر المخلوقات. وقال بعض المفسرين بل هو أعم، وهو كذلك، هو أعم، الصلاة والتسبيح لبني آدم وغيرهم، وكذلك الصلاة والتسبيح لسائر المخلوقات، فإن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، وعلى هذا يدخل فيها جميع المخلوقات. فكل مخلوق منها علم صلاته وعلم تسبيحه وكيف هي وما صفتها وكيف يفعل ذلك، والله عليم بما يفعلون، يعلم سبحانه تسبيحهم وصلاتهم وسائر أحوالهم، لا يخفى عليه منهم خافية. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وهذا بيان لإحاطة ملكه سبحانه وتعالى، بعد أن بين أن الجميع عابد له، مصل له، مسبح بحمده، بين في هذه الآية أنه أيضا هو المحيط بهم والمالك لهم. فكما قال السعدي: بين افتقارهم إليه من جهة العبودية، وبين افتقارهم إليه من جهة الملك والتدبير والتربية والتدبير. فالجميع عابد له، مسبح له، والجميع مفتقر إليه، وهو المالك له سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. وألم ترى هذه يقال فيها كما قيل في الأولى، أن الله يزجي سحابا، يزجي بمعنى يسوق، قال بعضهم يسوقه برفق، قال لأن أصل الإزجاء هو إزجاء الضعيف، لكن أحسن يقال يزجي، أي يسوق السحاب حال كونه ضعيفا قليلا متفرقا. فإن أصل يزجي هي في تسييري وسوق من كان ضعيفا، لا في كل سوق، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في آخر الجيش يزجي الضعيف ويردفه. فإذا معنى يزجي سحابا أي يسوق سحابا ضعيفا متفرقا حتى يجتمع، ثم يؤلف بينه بعد أن يزجيه، بمعنى يسوق يؤلف بينه، أي يجمعه حتى يتقارب ويأتلف بعضه مع بعض، ثم يجعله ركاما، إذا ائتلف جعل بعضه فوق بعض، طبقات من السحاب يكون. فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر مطلقا سواء كان قويا أو ضعيفا قليلا أو كثيرا يخرج من خلال السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ذكرت في هذه الفقرة من 3 مرات، من السماء من جبال من برد، وبينها فرق، فمن الأولى لابتداء الغاية، ومن الثانية تبعيضية، ومن الثالثة لبيان الجنس. وينزل من السماء أي ابتداء نزول هذا البرد من السماء من جبال أي بعضا منها فيها أي في السماء، أي جبال في السماء. من ماذا هذه الجبال؟ بين جنسها فقال من برد. قال المفسرون في هذه الآية أن في السماء جبالا من البرد، ينزل الله تعالى منها ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، وينزل من السماء من جبال فيها أي في السماء من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إلى ماذا يعود الضمير في به؟ فيصيب به، للمفسرين قولان: القول الأول أنه يعود على الودق أي على المطر والبرد جميعا، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيهم برد، فيصيب به أي بالمطر والبرد من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وعلى هذا فيكون معنى يصيب به إصابة رحمة، أي يرحم به من يشاء، ويصرفه عن من يشاء أي يؤخره عن من يشاء. والقول الثاني أن الضمير في به يعود على البرد لا على المطر، فيصيب به أي بالبرد، وعلى هذا فمعنى الإصابة إصابة عذاب، فيصيب به أي عقوبة وعذابا من يشاء، ويصرفه أي رحمة عمن يشاء. وظاهر الآية وسياق الآية يدل على المعنى الثاني، أن معنى يصيب به أي بالبرد، أولا لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، ثم أيضا سياق الآية قوله يصرفه، إنما يقال يصرفه أي في شيء قد يكون فيه ضرر صرف عن الإنسان، هذا في الغالب. فإذا يصيب به أي بهذا البرد النازل من السماء من يشاء، ويصرفه عن من يشاء، فيصيب به من يشاء عقوبة، ويصرفه عن من يشاء رحمة. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي سنا البرق، السنا هو الضوء اللامع، أي يكاد ضوء برقه يخطف الأبصار يذهب بالأبصار. كما قال الله تعالى في الآية سورة البقرة: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فقال الله يكاد سنا برقه، ضوء برقه يذهب بالأبصار أي يخطفها فيصيرون عميا. يقلب الله الليل والنهار، ويتحتمل عدة معاني يقلب الله الليل والنهار، معنى يأتي بالليل ثم يذهب ويأتي بالنهار، هذا تقليب لليل والنهار. وأيضا يدخل فيه يقلب الله الليل والنهار، تارة يكون الليل طويلا والنهار قصيرا، وتارة العكس، وهذا من تقليب الليل والنهار. وهكذا يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر، وغير ذلك مما يحصل فيه تقليب لليل والنهار ولأحوالهما. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك أي في ذلك التقليب لليل وللنهار لعبرة لأولي الأبصار، عبرة يعتبرون بها وعظة يتعظون بها، ولكن يتعظ بها أولي الأبصار. وليس المراد مجرد الأبصار النظر، لا، فالنظر لكل أحد، لكن الأبصار التي تنظر وتعقل، الأبصار التي تنظر وتفهم، يكون في هذا الأمر عبرة لها.